الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في الحديث الذي أصله في مسلم ورواه غيره، وكان من ضمن ما ورد في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان أي أسيرات، والمرأة أسيرة فعلا لضعفها، فهي لا شك أضعف من الرجل. فإنما هن عوان عندكم أي تتلفون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. بمعنى، إذا وقعنا في معصية فقد رخص الإسلام بعد الهجر والوعظ أن يضربن ضربا غير مبرح. وهذا الضرب كما تعلمون ليس خاصا بالنساء، وإنما عقوبة الضرب أو الجلد في بعض الأحيان هي عقوبة تنفذ في حق بعض العصاة. فالله يقول على سبيل المثال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقول سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فعقوبة الضرب أو الجلد تلحق بعض العصاة، والمرأة إذا وقعت في معصية فيجوز لزوجها إذا استعمل معها أسلوب الوعظ ثم أسلوب الهجر فلم ينفع أي منهما، يجوز له أن يضربها ضربا غير مبرح. وهذا موجود في كتاب الله، إذ يقول سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول الشوكاني رحمه الله: إذا أدت الذي عليها فلا تتجنى عليها العلل، يعني لا تبحث عن ذريعة لضربها بغير حق. فإن أطعنكم فلا تدعوا عليهن سبيلا. وهذا الضرب بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة بأن من صفاته أنه غير مبرح، لا يصل إلى حد الجلد. يقول عليه الصلاة والسلام منكرا على من يفعل ذلك كما في الحديث المتفق عليه: أيضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الضرب غير المبرر، يكون بالسواك ونحوه كما نقل ذلك المفسرون. وقال الحسن البصري رحمه الله ضربا غير مبرح، أي غير مؤثر، بمعنى لا يترك أثرا في الجسم. وقال الفقهاء لا يكثر لها عضوا ولا يترك هذا الضرب أثرا. فالمقصود به كثر كبرياء بعض النساء لا أكثر، ليس المقصود أن يكون ضربا يترك أثرا في الجسم. أيها المسلمون، ولقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضربوا إماء الله. فجاء الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد فقالوا ذئر النساء على أزواجهم، بمعنى اجترأ النساء على أزواجهم، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في ضربهن كما في الآية. قال عليه الصلاة والسلام فأطاف بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن لأنهم لم يضربهن الضرب غير المبرح، زادوا على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ذلك وقال ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. أيها المسلمون، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النساء عوانٍ أي أسيرات، والأسير يعامل معاملة طيبة كما تعلمون في الإسلام. فلذلك إذا احتاج الأمر إلى ضرب غير مبرح فليكن غير مبرح. وأما الذين يضربون نساءهم ضربا شديدا فهذا أمر لا يقره دين ولا يقره شرع ولا يقبل به عرف، وهذا من ضمن الموالد التي تقع على النساء كثيرا. ومن المظالم التي تقع على النساء أن هنالك من يمنعهن من الميراث، والميراث حق سجله الله تبارك وتعالى في كتابه الخالص، لا يجوز لأحد أن يهمله ولا أن يتجاهل فيه. يقول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كرر نفس الجملة ولم يقل وكذلك للنساء، لبيان أن حق النساء في ذلك حق عظيم تماما كحق الرجال. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر. زاد فبين أنهن شريكات في الميراث سواء كان قليلا أم كثيرا، نصيبا مفروضا. زاد فبين بيانا آخر أن هذا النصيب مفروض من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعدل في هذا النصيب فضلا عن أن يهمله أو يتساهل فيه. أيها المسلمون، لقد جرت عادة بعض الناس أنهم يغفلون نصيب المرأة في الميراث، وبعضهم يعطيها عطاء صوريا ثم يعود فيأخذه منها باسم الهبة أو باسم البيع الذي لا إنصاف فيه، وهذا حرام. هذه الهبة التي تكون بصورة الإحراج، وذلك البيع الذي يكون بيعا صوريا، فإنه لا يحل لمن أخذ ذلك المال، لا يحل له ذلك هذا المال. ولقد أصبح في بعض المناطق أصبح هنالك عرف أن النساء أنفسهن لا يأخذن حقوقهن في الميراث، وتخجل إحداهن أن تأخذ حتى لو عرض عليها، تعتبر هذا نوعا من العقوق للأسرة ونوعا من الإجراء بها وبالعائلة، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. هذه ثقافة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، فتجب محاربتها، ويجب أن تعطى النساء حقوقهن من الميراث تماما كما يعطى الرجال، دون أن يشعرن بأدنى حرج. أيها المسلمون، كذلك فإن من المظالم التي تقع على المرأة إهمال العبد إذا تزوج زوجها عليها، كم من الأزواج من يتزوج امرأة في أول حياته ويعيش معها السنوات الكبيرة حتى تلد له الأولاد وحتى يكبر الأولاد ويكبر هو وتكبر المرأة، ثم بعد ذلك ينعم الله عليه بالسعة فيتزوج امرأة أخرى، فإذا تزوج امرأة أخرى نسي رفيقته الأولى وأهملها وعاملها بالجفاء وبانعدام وفاء، لأنه يشعر أنها صارت ملجأة إليه وإلى أولادها، قد صارت كبيرة فلا يعطيها حقوقها. وهذا أيها المسلمون من اللطف، وهذا من الظلم، والله تبارك وتعالى لا يغفر الظلم إذا نال من حقوق الناس، فليتق الله أولئك الناس الذين أنعم الله عليهم بنعمة التعدد فلم يعرفوا واليهم وعليهم. يقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد وغيره. فلا بد من العدل بين النساء، وهنالك من النساء من تظلم بالتفريق بينها وبين أولادها. في بعض الأحيان تطلق المرأة فيضغط عليها الزوج لكي يأخذ الأولاد، وهؤلاء الأولاد تربوا عندها ونشأوا ابتداء في أحشائها، فعلاقتها بهم علاقة الكل بالجزء، لا انفصام ولا انفصال. فمن عمل على الانفصال والانفصال بين الأم وأولادها فلا شك أنه ظالم. وفي بعض الأحيان قد يصادف أن يكون الولي أو الأب قاسيا غليظ القلب فيرضى بأن يسلم الأولاد إلى أبيهم مع أن الحق في الحضانة والرعاية للأم، وحتى لو صاروا كبارا فلا يجوز أن تحرم منهم الأم. بعض الآباء يقول لا أترك الأولاد وينسى أنهم أولادها كما أنهم أولاد الزوج، ينسى ذلك وهذا حرام. وفي بعض الأحيان قد يبلغ الظلم لبعض الآباء أن يفرق بين الولد وأمه حتى والأم لا زالت زوجة، تأتي ظروف معينة فيفرق بينها وبين ابنها بدون مبرر شرعي، وهذا ظلم كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وقال الألباني إنه حسن: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينهم وبين أحبته يوم القيامة. بل إن الإسلام يرحم الحيوان، فكما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود ورد أن بعض الصحابة أخذ فرخين لحمصرة، والحمصرة عصفور صغير، فأخذت تفرش بمعنى أنها تقترب بأجنحتها من الأرض من شدة الجزع على فرخيها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من فجع هذه بولدها أو من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. أيها المسلمون، هذه من المظالم التي تقع على النساء لأنهن عوالم. وفي هذا العصر تعلمون أن العلاج من الأمراض قد صار شيئا ضروريا. في الماضي كان الناس يكتفون بالوصفات التقليدية، لكن في هذا الزمان تطور الطب تطورا كثيرا وكثرت الأمراض بشكل كبير، وأصبحت المستشفيات تعد بالمرضى، وأنشئت كليات الطب والصيدلة، فصار العلاج من الضرورات، بل هو في كثير من الأحيان أهم من التغذية، لأنه ينقذ الحياة. لذلك فإن العلماء المعاصرين أصبحوا يقولون بأن علاج الرجل لزوجته واجب، وبأنه جزء من النفقة الواجبة. في الماضي كان الأئمة يقولون ليس العلاج واجبا، لأن الزمان كان غير الزمان كما ذكرنا، والفتوى تختلف لاختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص واختلاف العرف. وكان من المالكية ابن عبد الحكم يقول بأنه يجب على الزوج أن يعالج زوجته، ويجب عليه أن يدفع ثمن الدواء وأجرة الطبيب. في هذا العصر صار العلماء يفتون بهذه الفتوى، وصدرت فتاوى من الأزهر بذلك. فمن الظلم أيضا أن تترك المرأة في مرضها وزوجها قادر على علاجها، هذا من الظلم ولا يجوز السكوت عليه. وهنالك من المظالم على النساء أنهن لا يسوين العطاء من قبل الآباء مع إخوانهن الأبناء، وهذا جو. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أحصى أحد الصحابة أحد أولاده دون بقية الأولاد، ولا شك أن البنات من الأولاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا تشهدني على جو، يعني على ظن. وبعض الأولياء أو الآباء يأخذون مهور النساء بما يسمى عندنا بالشرط، وهذا الشرط ما أنزل الله به من سلطان. المهر حق للمرأة، وإذا كان أبوها فقيرا فيجوز له أن يأخذ من مال ابنته، تماما كما يجوز له أن يأخذ من مال ابنه. فالأصل أن تعامل البنت كما يعامل الابن، لا أن يؤخذ حقها بإجحاف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، متى كان الآب محتاجا. لكننا نجد كثيرا من الآباء والأولياء رغم عدم حاجتهم يأخذون أموال البنات عند الزواج، ونجد كذلك بعض الأزواج يماطلون نساءهم في المهور، وبعضهم يموت ولا يدفع لها شيئا. والله يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعض النساء تظلم لأنه لا يترك لها حرية اختيار الزوج، فتزوج بزوج لا ترضاه، وهذا ظلم عظيم، لأنها تجبر على العيش مع شخص لا تريد العيش معه، وينتج عن ذلك إشكالات كثيرة. كذلك فإن من الظلم أن تقيد حرية المرأة بالزواج. إن الإسلام أباح للمرأة أن تتزوج بعد البلوغ، وأجاز لوليها للمفرحة أن تزوجها حتى قبل البلوغ، كما تدل على ذلك الأدلة العديدة. ولكن في هذا العصر جاء ظلم جديد، وهو أن تمنع المرأة من الزواج قبل سن 18. وفي بعض الدول يقنن لذلك، وهذا ظلم على المرأة وتدخل في حريتها التي منحها الشرع، لها، وتدخل كذلك في صلاحية وليها الذي هو أخطر بمصلحتها ممن يزعمون التقليد والتشريع بغير ما أنزل الله. ومن الظلم الواقع على المرأة كذلك أن يمنع التعدد، فهناك في بعض البلدان تقليد يمنع التعدد، والتعدد فيه مصلحة لكثير من النساء التي يصعب عليهن أن يتزوجن بالفراش، ويسهل عليهن أن يكن ثواني وثوارث لأزواج قد تزوجوا، وهذا خير لهم من أن يعيشن حياة الأيام. ومن الظلم الذي يلحق النساء العدل، أي منعهن من الزواج، فهنالك من الأولياء من يمنع المرأة من الزواج لكي يأخذ ما لها فيما بعد، وهذا ظلم. كم من النساء من تكبر في السن ولا تتزوج ثم تموت حتى يؤخذ مالها من قبل أوليائها وأقاربها. إنها نفوس والعياذ بالله منحطة، أن يصل بها الأمر إلى هذا الحد من الظلم.
ومن الظلم في هذا العصر أن يفرض الاختلاط فرضا في بعض المؤسسات كالمستشفيات وكالمدارس وكالجامعات وكالوظائف، يفرض الاختلاط فرضا، فتضطر المرأة الضعيفة الفقيرة الأرملة إلى أن تدخل في الوظيفة التي فيها اختلاط. هذا من الظلم للمرأة، وقد انتشر الاختلاط بشكل ذريع في هذا العصر، نسأل الله العافية. وحتى من الظلم ألا تجد المرأة الثياب المحتشمة، تبحث في الأسواق فلا تجد إلا الثياب التي هي ثياب مستوردة التي تكشف كل شيء. ويصعب على كثير من النساء أن تجد الثوب المحتشم إلا بصعوبة. ومن الظلم أن يمنع الحجاب في بعض الأماكن وفي بعض الدول، هذا ظلم للمرأة وتدخل في خصوصياتها وفي حريتها وتمرد على دين الله جل وعلا الذي أمر بالحجاب والذي منع كذلك من الاختلاط. إن هنالك صورا كثيرة من صور الظلم التي انتشرت في هذا العصر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم واستغفره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن صور المظالم التي تقع على النساء صور كثيرة، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بأنهن عوالم أسيرات ضعيفات، يجب على الرجال أن يرعوهن، فهن الأمهات وهن الأخوات وهن البنات وهن الزوجات. فلا يجوز للإنسان العاقل صاحب القلب السليم أن يؤذي نفسه عندما يؤذي أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته، فكأنما يؤذي نفسه. يقول الله سبحانه: بعضكم من بعض. أيها المسلمون، وإنه بدلا من أن ينتبه كثير من ذوي الألسنة والأقلام والفكر من أن ينتبهوا إلى هذه المظالم، فينصح الناس برفع أيديهم عن النساء وبإزالة هذه المظالم ويقوموا بالتوعية في هذا الباب، فإنهم بدلا من ذلك ينادون برفع مظالم وهمية عن المرأة، يزعمون أن المرأة مظلومة على طريقة الغرب. الغرب كما تعلمون يعيش حياة بهيمية، ويكفي أن الله وصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل، وبأنهم شر البرية. فهؤلاء لا يمكن أن يأتينا من قبلهم خير، ولكن هنالك من أصحاب الدعوات من يتبنى أفكار الغرب في حق المرأة ويصرف الأنظار إلى مظالم وهمية كما ذكرنا، وينسى المظالم الحقيقية، فيقول إن المرأة مظلومة في الحرية، إن المرأة مظلومة في الحقوق السياسية. يريد أن يخرج المرأة من مملكتها. لقد جعل الله للمرأة مملكة، ألا وهي مملكة البيت، تنتج أفضل إنتاج وهو البشر، وتقوم بتربيتهم والعناية بهم، وترعى أمور زوجها في البيت، فهي ملكة في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. والله يقول في نساء النبي: وهن قدوة نساء المسلمين وقرن في بيوتكم. فخروج المرأة إنما هو خروج استثنائي للحاجة أو للضرورة، وإلا فالأصل أنها في مملكتها. لكن حيوانات الأرض يعكسون سنة الله ويجعلون الأصل في المرأة أن تكون في الخارج، وأما في البيت فبيوتهم خاوية، ولذلك صاروا ينقرضون. في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا هنالك تراجع إلى الخلف في عدد السكان، لأنهم دمروا الأسر ودمروا البيوت، ويريدون أن نلحق منهم، يريدون أن نخرج المرأة لغرض إفسادها ولغرض تدمير بيوتنا كما دمرت بيوتهم. أيها المسلمون، ومن آخر ما طلعوا به عليها، لأنهم يرون أن المجتمعات الإسلامية لا تتفاعل مع هذه الأساليب ولا مع هذا الزيت، فطلعوا علينا بما يسمى بالكوتا. يريدون أن يفرضوا على المسلمين أعدادا من النساء في بعض الولايات وفي البرلمانات أعدادا مفروضة. هذا الفرض لا يوجد حتى في الغرب، لأنه يتناقض مع ما يسمونه الديمقراطية، لأنهم يفرضون على الناس ما لا يريدون، فهو ليس موجودا في الغرب أسلوب الكوتا، ويريدون أن يفرضوه علينا حتى يقلبوا فطرة المرأة، وحتى يصلوا إلينا أمراضه بطريقة أو بأخرى. إن لم يستطيعوا أن يقنعونا فإنهم يفرضون علينا، فهل نستجيب لهم أيها المسلمون؟ أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن لنا مشاكلنا ولنا ظروفنا، وعندنا مظالم تقع على المرأة، فعلينا أن ننتبه إلى أوضاعنا، وأن ننتبه إلى هذه المظالم، وأن نعمل على رفعها، لا أن نتبنى خيالا وكلاما وهميا ودعوات زائفة ومبادئ ومناهج تتناقض مع دين الله جل وعلا، وتقلب حياتنا رأسا على عقب، وتتناقض مع الفطرة. علينا أن نعي ذلك، وأن نعرف أنه لا يأتينا من أعدائنا خير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاح لصلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاك لصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقم الصلاة.